بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام العلامة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون بداية مباركة مع أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. والإمام أحمد إمام من أئمة السنة، بل إذا أطلق إمام أهل السنة والجماعة فإن المراد به أحمد بن محمد بن حنبل، ذاك الرجل الذي ثبت الله به الأمة في يوم المحنة، كما ثبت به الأمة في يوم الردة، كما ثبت الله الأمة بأبي بكر في يوم الردة، ثبت الله الأمة بأحمد يوم المحنة، كما قال العلماء ثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن، حينما حمل الحاكم في زمانه الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وأخذ بالرخصة جماعة من العلماء في زمان الإمام أحمد ووافق الحاكم على ذلك لأنه أكرهه. أما الإمام أحمد رحمه الله فأخذ بالعزيمة وسجن وجلد ظهره وضرب وعذب حتى كاد أن يموت وهو صائم، وهو يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وأما مؤلفاته فكثيرة، ومن أشهرها المسند، وهو 40,000 حديث أو يزيد، ولم يخرجه للناس إلا بعدما قرأه عليه ولداه مرتين صالح وعبد الله. وله مذهب، مذهبه المعروف، فهو تلميذ للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان حسن الأدب معه. قال رحمه الله تعالى ما اجترأت أن أشرب، قال رحمه الله تعالى عن الشافعي إنه كالعافية للبدن والشمس للدنيا، فكان يدعو له في صلاته، وكان يدعو له كثيرا. فقال له ولده عبد الله يا أبه من ذاك الشافعي الذي تدعو له؟ قال يا بني إن الشافعي كالعافية للبدن والشمس للدنيا. وهو إمام صاحب مذهب وله أتباع على هذا المذهب، وهو مذهب الحنابلة، ويتميز هذا المذهب باقتفاء الأثر والدليل، فقد جمع رحمه الله تعالى بين الفقه والدليل، فهو من الأئمة العظام في الإسلام أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني البغدادي العراقي رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي
لا يوجد بسملة، وفي نسخة يوجد، نعم، وفي نسخة توجد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز وهو الصحيح إثبات البسملة، لأنه لا يمكن أن يوجد كتاب في العلم ولا يبتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا شيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة
ابن أبي العنبر. نعم، ابن أبي.
قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول.
نعم، فهذه الرسالة أصول السنة الإمام أحمد كما سمعتم سندها، فقد صحت نسبتها للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإسناد من الدين كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد للإنسان أن يعرف إسناد العالم الذي يدرس على يديه وشيوخه، لأن الإسناد يدل على المتانة في العلم والقوة فيه. فهذا سند ابتدأ بأبي المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وقال في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200، فيذكر لك الشهر ويذكر لك التاريخ ويذكر لك المكان بتنيس، وهي بلدة على مقربة من دمياط بمصر. فهذا الإسناد مهم جدا أيها الإخوة في طلب العلم، لابد للإنسان أن يعرف من يدرس على يديه ويعرف شيوخه، لأن العلم لا يكون من الكتب والصحف، والسلف قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. بل حذروا من أخذ العلم من الصحفيين والذين أخذوا العلم من بطون الكتب، فقالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. يعني لا بد من التلقي، ولا يصح أخذ العلم ممن أخذه من الصحف والكتب، ولا القرآن ممن أخذه من المصحف دون الرجوع إلى الأسانيد. فلا بد في العلم من التلقي، ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن، فكان يعارض جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى، وجبرائيل يتلقى عن الله سبحانه، ويتلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هم الأئمة يذكرون أسانيدهم في العلم، فكيف للإنسان أن يأخذ من الكتب ويدع العلماء ويدع التلقي؟ فهذا خطر عظيم جدا. ولذلك أيهما أفضل؟ هل يبقى الإنسان بغير تعلم أم يأخذ علما مشوها؟ أفتى العلماء أن أخذه علما مشوها أخطر على قلبه من تركه للتعلم إذا لم يتيسر له ذلك. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يتعلم بعد ذلك ماذا سيحتاج؟ سيحتاج أن يزيل هذه الشبهات التي علقت بقلبه، ثم يحلي بعد ذلك، يعني يصبح عنده التخلية ثم التحلية. أما لو بقي فهو على فطرته يقبل الحق الذي جاء. ولذلك تجد أهل البدع لا يرجعون للحق بخلاف الجهال الذين على الفطرة، فإنهم ربما ثابوا إليه وعادوا ورجعوا إليه، لأنهم على الفطرة الصحيحة السليمة المستقيمة. أما أصحاب الأهواء والبدع فإنهم يصعب عليهم الرجوع إلى الحق واتباع الحق، لا سيما إن كانوا قادة في الهوى والبدع، كما قال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه مختلف الحديث، قال: ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان، يعني له أتباع على مذهبه وبدعته الباطلة، ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان، فهذا لا يرعوي يعني للحق ولا يلوي عنقه إلا الذي خلقه إن شاء، يعني لا يرجع للحق ولا يتبعه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أيها الإخوة احذروا الصحفيين، واحذروا حطاب الليل، الذين يجمعون بدون فهم ولا وعي، فإن تصدر هؤلاء خطيم على الأمة. والسلف قالوا من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. إذا كنت لم تدرس كيف تدرس؟ كيف تدرس وأنت لم تدرس؟ حينما نسألك من شيوخك تقول قرأت في الكتب. كيف ذلك قرأت في الكتب؟ أو أنك التقيت أو يقول التقيت بالشيخ بن باز مثلا في مخيم في الحج، أو حضرت له لقاء في مرض وفاته فأنا أعد تلميذا له. كيف ذلك؟ كيف تكون تلميذا له بمجرد لقاء؟ كل من لقي الشيخ ابن عثيمين هو تلميذ له. يبقى إذن كل بريدة تلميذ تلاميذ ابن عثيمين، وكل عنيزة والقصي، لأن أكثرهم أو كلهم رأى الشيخ ابن عثيمين والتقى معه. لا، إنما أتتلمذ أن تجلس وتثني ركبتيك وتقول أخذت عنه كتاب كذا في مكان كذا في سنة كذا، ونجد حواشيك على كتابك. هذا هو التلمذ الصحيح. أما أن تقول مجرد لقيا بالشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز أو صالح الفوزان أو غيرهم من العلم وتقول أنني تلميذ لهؤلاء، كيف ذلك؟ هذا من الكذب على العلماء. فلا بد أن يكون كتابك سلفيا، وهو هي الرسالة والله الحمد لإمام أئمة السنة، ويكون شيخك سلفيا، يعني له شيوخه الذين أخذ عنهم العلم وثبت على هذا المنهج. ولا يكفي أنه تتلمذ وانحرف بعد ذلك. فبعض الناس تتلمذ على الشيخ مقبل مثلا وانحرف كأبي الحسن، وبعضهم درس على الشيخ الألباني وانحرف كعلي حسن الحلبي. هل يشفع له هذا التلمذ أنه انحرف عن منهج الألباني أو عن الشيخ مقبل؟ هل يشفع له ولا لا يشفع له؟ لا يشفع له. لهم أنه يدرس على العالم ويثبت على منهج هذا العالم. رحت كازاخستان، رحت فرنسا، رحت روسيا، رحت المكان الذي تذهب إليه تثبت عليه، تثبت على هذا الحق ولو مت دونه، لأنك تعبد الله جل وعلا بهذا. لا يتلون الإنسان ولا يتغير ولا يتبدل حاله، وإذا أخطأ يعود ويرجع سريعا، لأن السنة رحم بين أهلها. وأيضا لابد أن تكون، وهذه نصائح ذهبية مهمة جدا، أن يكون شيخك سلفيا، وأن يكون كتابك سلفيا، وأن يكون منهجك في التلقي سلفيا. كيف يكون منهجك في التلقي سلفيا؟ بأن تبتدئ في كل فن من فنون العلم بمتن مختصر أو متنين أو ثلاثة، رسالة مختصرة أو رسالتين أو ثلاثة، تنتهي منها وتتقنها جيدا، ثم تنتقل إلى مرحلة بعد المختصرات، تنتقل إلى المتوسطات، فتنتهي في كل فن منها بكتاب أو كتابين أو ثلاثة، ثم تنتقل إلى المطولات. وبعد ذلك الحمد لله اقرأ ما شئت من الكتب النافعة. أما أن تبدأ فتقول الله إن شاء الله سندرس المغني لابن قدامة 15 مجلدة في الفقه الحنبلي، وهم لم يدرسوا شيئا لا في المختصرات ولا في المتون ولا في المتوسطات، فمن يقول أن هذا منهج؟ أو سندرس مثلا كتاب الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، وهم لم يدرسوا شيئا. لا، إنما لابد من المتون أولا، لأنه من حرم المتون والأصول حرم الوصول. لا يمكن أن يتمتن في العلم أبدا إلا إذا ابتدأ طريقه بهذا السبيل. مختصرات في كل فن، فقه، عقيدة، منهج، مصطلح، لغة عربية، أصول فقه، تفسير وعلوم التفسير، مختصر. انتهي من المختصر أولا، أتقنه جيدا، ثم متوسط في هذه الفنون كلها، ثم اقرأ مطولات كيف شئت. هذا المنهج هو الذي أخرج ابن باز، وهو الذي أخرج ابن عثيمين، والذي أخرج صالح الفوزان، وهو الذي أخرج جميع العلماء. هذا المنهج ليس قابلا للتجربة الأخذ أو الرد، إنما هو منهج موروث ورثه الأئمة واحد بعد واحد. ولقنوه تلاميذهم وطلابهم. فربما كان الطالب الواحد في دولة كاملة ينفع الله سبحانه وتعالى به أمة من الناس. ألا تروا هذا؟ من رجع مثلا من السعودية من تلميذ الشيخ بن باز بن عثيمين أو الفوزان، نفع الله به أمة كاملة، بلد كامل، دولة كاملة، لم يتزحزح عن الحق الذي معه، ولم يموج موج البحر إذا جاءت الفتن، لأنه أخذ العلم عن يقين، له ظهر، له سند، له متن، له قوة. والله أنا أقول هذا كلام الشيخ باز، سمعت من ابن باز، ردوا على الشيخ ابن باز إذا كان هذا خطأ، ردوا على الشيخ ابن باز، ردوا على ابن عثيمين، لا تردوا علي أنا، إن أنا مجرد ناقل لكم لكلام العلماء الذين أخذت عنه. أما حينما تتكلم وتدرس بلا دراسة فيفسد الإنسان، يفسد في الأرض، ويعد هذا تصدر قبل التأهل. وأيضا من نفاذ القول أن نقول أنه لا يجوز للإنسان أن ينسب نفسه أن يتتلمذ على شخص أو عالم من العلماء وهو لم يثني ركبتيه للجلوس لطلب العلم في كتاب أو كتابين، لا هذا غلط. إنما ننتسب لعلمائنا انتساب التعلم وثني الركب والدراسة الواعية، كل إنسان حاذقا نبيها عنده حرص على حضور العلم، يزكي نفسه أولا وينفع الله سبحانه وتعالى به الناس فيما بعد. لابد أن تجئت الآن لست لتضيع وقتا، لا، إنما جئت لأدرس أزكي نفسي للعمل بهذا العلم، لأستزيد مما طلب الله عز وجل من نبيه وأمره أن يستزيد منه، ولم يطلب الله من نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه وقل رب زدني علما، جئت لأخذ ميراث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنت في ذهنك لم تأتي تضيع وقتا، في مثلا ساعة الاختبار تقول تخلع تروح تحضر عند الاختبار، حاضر مثلا 50-60، عند الاختبار يصفوا 20-30-40، لا، تحضر تختبر، حتى ادخل الاختبار حتى لو لأول مرة في حياتك، حتى لو انك مشغول بعمل او كذا، اجتهد يا اخي، هذه فرصة، لا تدري ماذا سيحدث من فتن، او يذهب او الانسان ينشغل بعيال وزوجة او مرض او ما شابه ذلك، لانه قال خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك. انت الان ذهنك حاضر الحمد لله، اذا وصلت للشيخوخة ربما يضعف الذهن والذاكرة تضعف، وأنت الآن في صحة وعافية لا تدري ماذا يعرض لك، وأنت الآن رزقك الله رزقا قد يصيبك الفقر. وكان الناس يقول لعبد الله بن عمر إذا لما أخذ من كبه قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك. إنسان لا يضيع الوقت وإنما يذاكر ويجتهد ويكافح في طلب العلم لأنه خير موروث، حتى ولو كان فقيرا ليس له عذر في ترك العلم. ألا تروا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يخر على وجهه من الجوع، وكان الصحابي كما عند البخاري في صحيحه يأتي فيضع رجله على عنقه عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام يظن أنه مجنون وليس به إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة لم يمت إلا وهو كان بيشتغل. أبو هريرة لما مات كان أميرا على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما كان يخر يقع على وجهه من شدة الجوع، لم يمت إلا وهو أمير على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هكذا أيها الأخوة، كتاب سلفي وشيخ سلفي ومنهج في التلقي سلفي، إسناد، الإسناد مهم جدا في طلب العلم. نعم.
قال المؤلف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومنه قول الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكلمة التوحيد هي أصل الدين، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. وقوله أصول السنة، السنة هنا المراد بها الطريقة والمنهج والسبيل. وإذا أطلقت كلمة السنة في كتب الأصول والعقيدة أصول السنة، المراد بها معناها في اللغة، وهي الطريقة. ومنه قول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي موطن: تحويلا. سنة الله يعني طريقته في خلقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سبل وطرق. وقوله عليه السلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة. سنة يعني طريقة وسبيلا. فكلمة السنة إذا أطلقت في كتب الأصول أصول السنة والعقيدة، المراد بها معنى السنة لغة، ومعنى السنة لغة يعني الطريق. أما السنة عند الفقهاء فالمراد بها ماذا؟ مرتبة، يعني درجة دون الفرض، أقل من الفرض. تقول مثلا: غسل اليدين في أول الوضوء سنة بالإجماع، أما غسلها مع اليدين إلى المرفقين فهذا حكمه أنه واجب وركن في الوضوء. فالسنة عند الفقهاء مرتبة دون الفرض. والسنة عند علماء المصطلح أكمل. نعم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا معنى السنة في الاصطلاح. فإذا أطلقت السنة في كتب العقيدة، يعني يقول مثلا: أهل السنة والجماعة، يعني أهل الطريق والسبيل. نعم، قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. عندنا يعني المراد عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. ولماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم اتبعوا السنة. وسموا بالجماعة لماذا؟ لأمرين: الجماعة تطلق على الاجتماع على الحق وعلى السنة والسبيل، وتطلق على الاجتماع على ولاة الأمور برة كانوا أم فجارا. هذا معنى الجماعة، إما يلتفوا حول العلماء باتباع السنة، وإما يلتفوا حول الأمراء بنبذ الخروج ومخالفة ولاة الأمور. نعم.
قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك.
نعم، هذا كم أصل الآن؟ أصل ولا أصلين؟ أصلان. الأصل الأول ما هو؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني وهو والاقتداء بهم. وماذا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكتاب والسنة؟ هل كان عندهم مصدر لتلقي العلم إلا الكتاب والسنة؟ ليس إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالسنة كما قال الأئمة سفينة نوح، من ركبها نجا، ويعني ومن تركها هلك. يبقى أول أصل عند أهل السنة والجماعة التمسك بماذا؟ بالكتاب والسنة، وهذا في الكلام سهل، أما عند التطبيق العملي يحتاج إلى جهاد للنفس. الهوى تخالف الكتاب والسنة، النفس، الشيطان، أهل الباطل يحاربونك على السنة. فإن كنت صادقا في هذا التمسك فستثبت، وإذا ثبت نبت وأنتجت. أما إذا تلونت في الدين، نعم ستعجب الناس ولكن ستهان بعد ذلك. فقد كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما فقالت، قالت له ماذا؟ ماذا أوصت عائشة لمعاوية؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والسلام. وصية جامعة، خذ بهذه الوصية من عائشة لمعاوية رضي الله عن الجميع. لا ترضي الناس أبدا بسخط الله، لا ترضيهم أبدا بسخط الله، لكن لو سخط كل الناس وأرضيت ربك لا ضير، لا إشكال. والأصل الثاني والاقتداء بهم، هذا هو أصل السلفية، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. يبقى الأصل الأول التمسك بالكتاب والسنة، الأصل الثاني فهم الكتاب والسنة، وهذا لا يقل عن الأصل الأول، لأن كل الجماعات والأحزاب الآن تقول ماذا؟ حتى حزب الله الرافض الشيوعي والكتاب والسنة، كله يقول كتاب والسنة، وكل يدعي وصلا بليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي الحق، لكن الحق مع من؟ مع الذي تميز بالفهم، بفهم الصحابة. إذا تكلم عن آية أو حديث قال ابن عمر، قال ابن مسعود، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، هكذا. يبقى يتميز أهل السنة عن أهل البدع، لأن الجميع ادعى الكتاب والسنة، أهل السنة وغيرهم. يتميز أهل السنة بشيء واحد وهو الفهم، فهم الكتاب والسنة، والرجوع بهذا الفهم إلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والاقتداء بهم، من أين أتى الإمام أحمد بهذا الأصل؟ أهو من عنده أم له سند في هذا الأصل؟ له سند، وهو ما جاء عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، وعند الترمذي في جامعه بإسناد حسن صحيح عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أبو نجيح قال وعظ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح ثم التفت إلينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا، يعني بما توصي؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم، هذا الخطاب لمن؟ للصحابة، يعني في عهد الصحابة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من كم قرن هذا الكلام؟ من 14 قرن تقريبا، من 1400 سنة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول أنس كما عند البخاري في صحيحه لو بعث أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمركم إلا الصلاة. هذا يقول أنس لمن؟ في آخر عهد الصحابة وأوائل عهد التابعين. ماذا لو بعث أنس اليوم؟ ماذا سيقول؟ هل سيعرف صلاتنا أيضا؟ لا إخاله سيعرف حتى صلاتنا. لو بعث أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمركم شيئا إلا الصلاة. وفي الحديث تدخل المسجد فلا تجد فيه خاشعة ولا واحد، فيدل على تغير الناس في آخر الزمان. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذه الاختلافات والفرق والجماعات والنزاعات؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لماذا لم يكتف الرسول بقوله فعليكم بسنتي، وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ هذا العطف هل هو عطف بيان أم عطف مغايرة؟ عطف بيان، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تغاير سنته عليه السلام. وهذا العطف يسميه العلماء عطف بيان. عليكم بسنتي وفهم هذه السنة بفهم الخلفاء الراشدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني جعلوها بين أنيابكم وأضراسكم. وهذا يدل على ماذا؟ على شدة الغربة في آخر الزمان. كأن المتمسك بالسنة جعلها بين أنيابه وأضراسه. غريب أنت، وصل من يخالط الناس في بيع وشراء طول النهار تتكلم، تبيع وتنشر المنهج، تبيع والخروج حرام، تبيع والمضارات حرام، وناقش طول النهار تناقش، صح؟ ها؟ نعم. هذا يحتاج إلى جهاد ويقين وصبر وصدق وثبات. فعضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أول ما قامت هذه الثورات وأنكرنا ولله الحمد هذه المظاهرات، قامت الدنيا حتى أننا اتهمنا بالجنون. هذا شخص مجنون، هذا شخص فقد عقله، ماذا يقول؟ يريدنا في 30 سنة قهر وظلم، ولا يوجد مرتبات، ولا يوجد أموال، ولا يوجد. طيب خلاص، بعد ما انجلت الفتنة ماذا يقول الناس اليوم؟ كل ما كان يقوله حق. لكن بعد ماذا؟ بعدما غلت الأسعار وانتهكت الأعراض وضاعت الأموال وضاع الأمن وقطعت السبل وانتهك العرض وسفك الدم ومزقت أشلاء. ولذلك يقول علماء الفتنة إذا جاءت علماؤنا يعرفونها من أول الفتنة، يعرفون أن هذه فتنة. أما الجاهل فمتى يعرف الفتنة؟ بعد زوالها، حينما يرى النتيجة الفساد الذي يقع بعد ذلك يقول والله كانت فتنة. لكن بعد ماذا كانت فتنة؟ فالعلماء يرون الفتنة، علماؤنا ومشايخنا علمونا أن الإنسان يرى الفتنة في أولها. لا يمكن أن يكون شيء مخالف للسنة فيه الخير، هذا شيء نجزم به يقينا، ليس عندنا فيه أدنى شك. شيء مخالف للسنة لا يمكن أن يأتي بخير. ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها لا يمكن يكون هو الحق، مهما قال العقلاء ونزل الميادين بالنساء والأطفال. لا لا لا، هذا مخالف للسنة. نقول هل فعل ذلك الرسول؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ الجواب لا، شيء لم يفعله الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا علي. كيف يكون خيرا؟ لا يمكن أن يكون خيرا. وهؤلاء أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتبع سبيلهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا هو الأصل الذي سيأتي بعد ذلك، البدع والمحدثات. نعم.
قال رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم، قال رحمه الله تعالى وترك البدع. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال، ومنه قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما كنت بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لست بأول رسول، وإنما سبقني رسل من قبلي. يبقى البدعة لغة ما أحدث على غير مثال، ومنه قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، يعني أنشأهن على غير مثال سابق. وأما البدعة اصطلاحا فهي من يعرف؟ نعم يرجل، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين، يبقى إذا لكي تكون بدعة مذمومة لابد أن تكون طريقة في، وقول العلماء، وهذا تعريف من؟ الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. طريقة في الدين، هذا يخرج الأمور الدنيوية. فالدراجة النارية بدعة ليست بدعة، ها؟ بدعة، لكن لا بدعة في ماذا؟ في الدنيا. مباحة ولا محرمة؟ مباح. هذا الجهاز اللي مع سعيد، هذا الكمبيوتر، هذا شيء مخترع، لكن في أمر الدنيا الأصل فيه الإباحة، لكن في الدين الأصل ماذا؟ الإباحة ولا التوقف؟ التوقف، إلا بالنص والدليل. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هذا هو تعريف البدعة اصطلاحا. والبدع أضر ما يكون في الدين، بل إن ترتيب البدعة في المحرمات بعد الشرك وقبل الكبائر. يعني أيهما أشد، البدع في الدين أم الكبائر، شرب الخمر والقتل والزنا، أيهما أشد؟ البدع. لماذا؟ لماذا هي أشد؟ لأنه مستحسن، والمستحسن يصعب عليه أن يتوب، لأنه يعتقد أنه على الحق، بل قد يقتل من أجل هذه البدعة. ألم يقع هذا للجعل بن درهم، ها؟ شيخ الجهم الذي قتله الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وضحى به في أضحية عظيمة يوم عيد الأضحى، لما خطب الناس خالد بن عبد الله القسري رحمه الله أمير العراق وقال أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، ونزل فذبحه. وذكر ابن القيم في نيته أن الله شكر له هذه الأضحية العظيمة. ألم يؤدب عمر صبيغا، صبيغ بن عسيل أو عسل، لما كان يجادل ويأتي بالأمور التي فيها الجدال، فجهز عمر عراجين النخل ودخل بعدما أنذرهم مرة أو مرتين ولم يرجع ويجادل في الدين، فجهز عراجين النخل عنده وقال ائتوا به، فجاء قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قل أنا صبيغ، لازم يعني نحن نعرف جميعا أنك عبد الله. قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر، وأخذ يضربه على رأسي بعراجين النخل، فقال الآن أفقت يا أمير المؤمنين. لم يفق إلا متى؟ إلا بعراجين النخل. وكم من رجل يحتاج إلى عراجين عمر ودرة عمر رضي الله عنه أرضاه. وأمر الناس بهجره وعدم كلامه، وأفاق، أفاق بعراجين النخل، لم يفق بالأدلة والنصوص مع الأسف. وقال وكل بدعة فهي ضلالة. هذا أيضا، هذا الأصل منتزع من أين؟ من حديث العرباض المذكور آنفا، المذكور آنفا في قول عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في حديث جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أصحابه ذلك في كل جمعة لخطورة البدعة، كما في حديث جابر بن عبد الله بن حرام عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مداخل الشيطان إلى القلب، فقال أولا الشرك، فإن عجز عن الشرك أوقعه في البدعة، فإن عجز عن إيقاعه في البدعة لأنه صاحب علم أوقعه في الكبيرة، فإن عجز أوقعه في الصغيرة، فإن عجز أوقعه في شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بملابسه، شغله بقلنسوته، بالمفضول عن الفاضل، انشغل وضيع وقته. يقول لك أنا عايز نضيع وقت، تعمل إيه؟ أنا بنضيع وقت. والوقت أفضل ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع. والسلف قالوا لم يقولوا الوقت من ذهب، لأن الوقت من ذهب هذا غبن للوقت ولا رفع لمكانته؟ غبن له، لأن الوقت أثمن من الذهب وأغلى من الذهب. وإنما السلف قالوا الوقت لا عدل له، يعني لا يساويه شيء، الوقت لا عدل له. يبقى إذن ما ذهب إليه بعض الشافعية ومنهم من لقي بسلطان العلماء كالعز بن عبد السلام القائلون بأن البدع تدور مع الأحكام الخمسة، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منه ما هو مباح، منها ما هو محرم، منه ما هو مكروه. هذا القول صواب ولا خطأ؟ هذا القول خطأ جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلال، وكل من ألفاظ الشمول والعموم، فكيف يقال أن من البدع ما هو واجب؟ لا. وإذا استدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني طريقة حسنة، فله أجرها، فكيف نجيب عن ذلك؟ نعم، سبب ورود الحديث يدل على أن هذا الفعل كان له أصل في السنة، وذلك لما جاء بعض الصحابة وكانوا شديد الفاقة والفقر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم بشدة فاقتهم وحياتهم، فدعا بالصدقة، فاجتمع له كومان من طعام ولباس، حتى جاء رجل يحمل صرة كادت يده ألا تحملها، بل عجزت يده أن تحملها صدقة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أراد هذه الصدقة بهذا الحال وتلك الصورة. يبقى هذا كان له أصل، ليس أنه اخترع شيئا جديدا في الدين. نعم، يبقى إذن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، لا، ليس هناك في الدين شيء اسمه بدعة حسنة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا قد خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعند البخاري في صحيحه أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: إن في كتابكم لآية، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. اليهود يحسدون على هذه الآية، ما هي؟ قال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة، فصادف نزولها أنها كانت في يوم عرفة، وصادف أن يوم عرفة هذا كان يوم جمعة في حجة الوداع، يعني قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام ببضع وثمانين يوما، فهي من آخر ما نزل. فالدين تام وكامل ولا يحتاج أن تزيد فيه، خلاص هذه المضاد ليست طريقة شرعية، مش من الدين، خلاص ما في شيء اسمه أنت لا أنتم لا تفهمون، لا خذ الدين يكفيك، خذ السنة تكفيك ولله الحمد، لا داعي أن تزيد عليها ولا أن تنقص منها أبدا، هي كافية ولله الحمد، شافية فيها العافية ولله الحمد. نعم، إذن ليس في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة، لا يوجد أبدا. انتهى الوقت. يقول جزاكم الله خيرا، في أصل الشفاعة من أصول السنة، ما هو الفرق بين الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة في قوم موحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها؟ الشفاعة في أهل الكبائر هذا أجمع عليها، هذه أجمع عليها أهل السنة وأنكرها الخوارج والمعتزلة لمعتقدهم الفاسد في مرتكب الكبيرة. فالخوارج قالوا مخلد في النار، والمعتزلة قالوا في منزلة منزلتين، والخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة منزلتين، والجميع قال مخلد في النار. فأنكروا أحاديث الشفاعة مع أنها متواترة صحيحة ومتواترة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة في أهل الكبائر ثابتة، والشفاعة في قوم موحدين من أهل التوحيد كثرت ذنوبهم جدا وضعف توحيدهم حتى أنهم يمتحشوا يصيرون حمما، يعني فحما، ثم يقبض الله عز وجل قبضة من النار فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. بغير عمل عملوه يعني غير موحدين ولا غير موحدين؟ موحدين، لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما في الحديث الصحيح. فهؤلاء قوم كانوا من أهل التوحيد لكن ضعف توحيدهم وكثرت ذنوبهم جدا فيصيرون حمما حتى يمتحشوا، وتأكل النار أجسادهم كلها إلا مواضع السجود، ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم، فأهل الكبائر قد يشفع فيهم أن يخرجوا من النار، وقد لا يدخلوا النار أصلا ويعافيهم الله سبحانه وتعالى ويغفر لهم. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم، أمن وإياك، أحد الإخوة من فرنسا يرغب في الهجرة إلى مصر ويسأل ما حكم الهجرة إلى مصر مع ما يحدث في البلد من الفتن. الهجرة إلى أحد بلاد المسلمين مهما كان فيه من الفتن واجبة، لأن الفتنة فيها أقل من بلاد الكفار، والله جل وعلا قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأفتى العلماء بأن الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين واجبة، وبلاد الكفار هي التي لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر الدين الظاهرة كالأذان والأضحية ونحوها من الشعائر الظاهرة، فإذا لم يستطع أن يظهر دينه يجب عليه أن يهاجر، والله جل وعلا قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لا تخشى يا أخي في فرنسا ولا في غيرها من بلاد الكفار على رزقك. فالله جل وعلا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهاجر إلى مصر وأي بلد فيها العلم النافع والعمل الصالح. ولئن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بالتوبة أن يترك الأرض التي هو فيها وينتقل إلى أرض أخرى فقال له ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. العالم الذي أفتى التائب الذي قتل 100 نفس قال له ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، يعني اذهب إلى أرض فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالهجرة من بلاد الكفار أفتى العلماء إلى بلاد المسلمين أفتى العلماء أنها واجبة على المستطيع. يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، ثبت الله قلبك على الحق، آمين وإياك والسامعين. هل يمكن أن تعيد الجملة الإسناد من الدين انظروا وتعريف البدعة لغة؟ ما الجواب على قول عمر نعمة البدعة؟ هذا على الشبكة. نعم نعم، الإسناد من الدين هذا قول محمد بن سيرين رحمه الله، قال إن هذا الإسناد دين، إن هذا الإسناد دين، أو إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وتعريف البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله سبحانه بديع السماوات والأرض. عن الأصل في المسلم، الأصل في المسلم السلامة والعافية، إلا أن يثبت خلاف ذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك فينظر. يقول أحسن الله عليكم، هل يجوز يطلب اللغة العربية عند المبتدع أو عند الجهال الذين يعرفون الدين؟ أما عند المبتدع فلا، ولا اللغة العربية. يقول البلقيني رحمه الله استخرجنا اعتزاليات الزمخشري من كشافه بالمناقيش. تعرف المنقاش؟ ها؟ الذي ينقش به. استخرجوا اعتزاليات الزمخشري من كتابه الكشاف بالمناقيش. فلا لغة عربية ولا غير لغة عربية عند أهل البدع. الحمد لله أهل السنة في جميع فنون العلم الحمد لله كفاهم الله سبحانه وتعالى. أما عند الجاهل بالدين فنعم، ولكن لا يتكلم في أمر الدين ويتعلم اللغة العربية، هذا أهون من التعلم عند المبتدع، لأنه يدس لك السم باسم الترياق. في اللغة يدخل لك الاعتزال، يدخل لك الخروج، يدخل لك الأشعرية، يدخل لك الإرجاء وهكذا. يقول ثبتكم الله وجزاكم بالجنة، أمين وإياك والسامعين. عن ابن عباس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أبى الله أن يقبل عمل صاحب البدعة حتى يدع بدعته. هل هذا يدل على أن كل عبادات صاحب البدعة مردودة وهذا خاصة لبدعته؟ الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حجب البدعة عن صاحب البدعة. نعم التوبة، أنا قلت ماذا؟ إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، وهذا على وجه الغالب. فصاحب البدعة هات لي الآن مبتدع تاب من بدعته، قليل يعني تعدهم على أصابعه. أبو الحسن الأشعري صاحب الإبانة، إمام الحرمين الجويني كان معتزليا ثم تاب، قليل. أما أهل البدع يموت على بدعته ويموت على ضلاله، والحق أمامه وأمامه واضح، وبعضهم خبيث النفس في البدعة، تناقشه في شيء فيناقشك في شيء آخر من السنة، يخرج عن مجال النقاش. وهذا من أخطر ما يكون. نعم، نسأل الله السلامة والعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام العلامة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون بداية مباركة مع أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. والإمام أحمد إمام من أئمة السنة، بل إذا أطلق إمام أهل السنة والجماعة فإن المراد به أحمد بن محمد بن حنبل، ذاك الرجل الذي ثبت الله به الأمة في يوم المحنة، كما ثبت به الأمة في يوم الردة، كما ثبت الله الأمة بأبي بكر في يوم الردة، ثبت الله الأمة بأحمد يوم المحنة، كما قال العلماء ثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن، حينما حمل الحاكم في زمانه الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وأخذ بالرخصة جماعة من العلماء في زمان الإمام أحمد ووافق الحاكم على ذلك لأنه أكرهه. أما الإمام أحمد رحمه الله فأخذ بالعزيمة وسجن وجلد ظهره وضرب وعذب حتى كاد أن يموت وهو صائم، وهو يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وأما مؤلفاته فكثيرة، ومن أشهرها المسند، وهو 40,000 حديث أو يزيد، ولم يخرجه للناس إلا بعدما قرأه عليه ولداه مرتين صالح وعبد الله. وله مذهبه المعروف، فهو تلميذ للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان حسن الأدب معه. قال رحمه الله تعالى ما اجترأت أن أشرب، قال رحمه الله تعالى عن الشافعي إنه كالعافية للبدن والشمس للدنيا، فكان يدعو له في صلاته، وكان يدعو له كثيرا. فقال له ولده عبد الله يا أبه من ذاك الشافعي الذي تدعو له؟ قال يا بني إن الشافعي كالعافية للبدن والشمس للدنيا. وهو إمام صاحب مذهب وله أتباع على هذا المذهب، وهو مذهب الحنابلة، ويتميز هذا المذهب باقتفاء الأثر والدليل، فقد جمع رحمه الله تعالى بين الفقه والدليل، فهو من الأئمة العظام في الإسلام أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني البغدادي العراقي رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي
ابن بسمنة. لا يوجد بسمنة. وفي نسخة يوجد. نعم، وفي نسخة توجد البسمنة اقتداء بالكتاب العزيز وهو الصحيح، إثبات البسمنة، لأنه لا يمكن أن يوجد كتاب في العلم ولا يبتدأ بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا شيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة
ابن أبي العنبر
ابن أبي العنبر.
نعم. ابن أبي.
قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول.
نعم، فهذه الرسالة أصول السنة الإمام أحمد كما سمعتم سندها، فقد صحت نسبتها للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإسناد من الدين كما قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد للإنسان أن يعرف إسناد العالم الذي يدرس على يديه وشيوخه، لأن الإسناد يدل على المتانة في العلم والقوة فيه. فهذا سند ابتدأ بأبي المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وقال في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200، فيذكر لك الشهر ويذكر لك التاريخ ويذكر لك المكان بتنيس، وهي بلدة على مقربة من دمياط بمصر. فهذا الإسناد مهم جدا أيها الإخوة في طلب العلم، لابد للإنسان أن يعرف من يدرس على يديه ويعرف شيوخه، لأن العلم لا يكون من الكتب والصحف، والسلف قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، بل حذروا من أخذ العلم من الصحفيين والذين أخذوا العلم من بطون الكتب، فقالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، يعني لا بد من التلقي، ولا يصح أخذ العلم ممن أخذه من الصحف والكتب ولا القرآن ممن أخذه من المصحف دون الرجوع إلى الأسانيد. فلا بد في العلم من التلقي، ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن، فكان يعارض جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى، وجبرائيل يتلقى عن الله سبحانه، ويتلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هم الأئمة يذكرون أسانيدهم في العلم، فكيف للإنسان أن يأخذ من الكتب ويدع العلماء ويدع التلقي؟ فهذا خطر عظيم جدا. ولذلك أيهما أفضل؟ هل يبقى الإنسان بغير تعلم أم يأخذ علما مشوها؟ أفتى العلماء أن أخذه علما مشوها أخطر على قلبه من تركه للتعلم إذا لم يتيسر له ذلك. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يتعلم بعد ذلك ماذا سيحتاج؟ سيحتاج أن يزيل هذه الشبهات التي علقت بقلبه، ثم يحلي بعد ذلك، يعني يصبح عنده التخلية ثم التحلية. أما لو بقي فهو على فطرته يقبل الحق الذي جاء، ولذلك تجد أهل البدع لا يرجعون للحق بخلاف الجهال الذين على الفطرة، فإنهم ربما ثابوا إليه وعادوا ورجعوا إليه لأنهم على الفطرة الصحيحة السليمة المستقيمة. أما أصحاب الأهواء والبدع فإنهم يصعب عليهم الرجوع إلى الحق واتباع الحق، لا سيما إن كانوا قادة في الهوى والبدع، كما قال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه مختلف الحديث، قال ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان، يعني له أتباع على مذهبه وبدعته الباطلة، ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان، فهذا لا يرعوي يعني للحق ولا يلوي عنقه إلا الذي خلقه إن شاء، يعني لا يرجع للحق ولا يتبعه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أيها الإخوة احذروا، احذروا الصحفيين واحذروا حطاب الليل الذين يجمعون بدون فهم ولا وعي، فإن تصدر هؤلاء خطير على الأمة. والسلف قالوا من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. إذا كنت لم تدرس كيف تدرس؟ كيف تدرس وأنت لم تدرس؟ حينما نسألك من شيوخك تقول قرأت في الكتب. كيف ذلك قرأت في الكتب؟ أو أنك التقيت أو يقول التقيت بالشيخ بن باز مثلا في مخيم في الحج، أو حضرت له لقاء في مرض وفاته فأنا أعد تلميذا له. كيف ذلك؟ كيف تكون تلميذا له بمجرد لقاء؟ كل من لقي الشيخ ابن عثيمين فهو تلميذ له. يبقى إذن كل بريدة تلميذ تلاميذ ابن عثيمين، وكل عنيزة والقصي، لأن أكثرهم أو كلهم رأى الشيخ ابن عثيمين والتقى معه. لا، إنما أتتلمذ أن تجلس وتثني ركبتيك وتقول أخذت عنه كتاب كذا في مكان كذا في سنة كذا، ونجد حواشيك على كتابك. هذا هو التلمذ الصحيح. أما أن تقول مجرد لقيا بالشيخ المثيمين أو الشيخ باز أو صالح الفوزان أو غيرهم من العلم وتقول أنني تلميذ لهؤلاء، كيف ذلك؟ هذا من الكذب على العلماء. فلا بد أن يكون كتابك سلفيا، وهو هي الرسالة والله الحمد لإمام أئمة السنة، ويكون شيخك سلفيا، يعني له شيوخه الذين أخذ عنهم العلم وثبت على هذا المنهج. ولا يكفي أنه تتلمذ وانحرف بعد ذلك. فبعض الناس تتلمذ على الشيخ مقبل مثلا وانحرف كأبي الحسن، وبعضهم درس على الشيخ الألباني وانحرف كعلي حسن الحلبي. هل يشفع له هذا التتلمذ أنه انحرف عن منهج الألباني أو عن الشيخ مقبل؟ هل يشفع له ولا لا يشفع له؟ لا يشفع له، لهم أنه يدرس عن العالم ويثبت على منهج هذا العالم. رحت كازاخستان، رحت فرنسا، رحت روسيا، رحت المكان الذي تذهب إليه تثبت عليه، تثبت على هذا الحق ولو مت دونه، لأنك تعبد الله جل وعلا بهذا. لا يتلون الإنسان ولا يتغير ولا يتبدل حاله، وإذا أخطأ يعود ويرجع سريعا، لأن السنة رحم بين أهلها. وأيضا لابد أن تكون، وهذه نصائح ذهبية مهمة جدا، أن يكون شيخك سلفيا، وأن يكون كتابك سلفيا، وأن يكون منهجك في التلقي سلفيا. كيف يكون منهجك في التلقي سلفيا؟ بأن تبتدئ في كل فن من فنون العلم بمتن مختصر أو متنين أو ثلاثة، رسالة مختصرة أو رسالتين أو ثلاثة، تنتهي منها وتتقنها جيدا، ثم تنتقل إلى مرحلة بعد المختصرات، تنتقل إلى المتوسطات، فتنتهي في كل فن منها بكتاب أو كتابين أو ثلاثة، ثم تنتقل إلى المطولات، وبعد ذلك الحمد لله اقرأ ما شئت من الكتب النافعة. أما أن تبدأ مثل تقول الله إن شاء الله سندرس المغني لابن قدامة 15 مجلدة في الفقه الحنبلي، وهم لم يدرسوا شيئا لا في المختصرات ولا في المتون ولا في المتوسطات، فمن يقول أن هذا منهج؟ أو سندرس مثلا كتاب الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، وهم لم يدرسوا شيئا. لا، إنما لابد من المتون أولا، لأنه من حرم المتون والأصول حرم الوصول. لا يمكن أن يتمتن في العلم أبدا إلا إذا ابتدأ طريقه بهذا السبيل. مختصرات في كل فن، فقه، عقيدة، منهج، مصطلح، لغة عربية، أصول فقه، تفسير وعلوم التفسير، مختصر، انتهي من المختصر أولا، أتقنه جيدا، ثم متوسط في هذه الفنون كلها، ثم اقرأ مطولات كيف شئت. هذا المنهج هو الذي أخرج ابن باز، وهو الذي أخرج ابن عثيمين، والذي أخرج صالح الفوزان، وهو الذي أخرج جميع العلماء. هذا المنهج ليس قابلا للتجربة الأخذ أو الرد، إنما هو منهج موروث ورثه الأئمة واحد بعد واحد، ولقنوه تلاميذهم وطلابهم. فربما كان الطالب الواحد في دولة كاملة ينفع الله سبحانه وتعالى به أمة من الناس. ألا تروا هذا؟ من رجع مثلا من السعودية من تلميذ الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو الفوزان، نفع الله به أمة كاملة، بلد كامل، دولة كاملة، لم يتزحزح عن الحق الذي معه، ولم يموج موج البحر إذا جاءت الفتن، لأنه أخذ العلم عن يقين، له ظهر، له سند، له متن، له قوة. والله أنا أقول هذا كلام الشيخ باز، سمعت من ابن باز، ردوا على الشيخ ابن باز إذا كان هذا خطأ، ردوا على الشيخ ابن باز، ردوا على ابن عثيمين، لا تردوا علي أنا، إن أنا مجرد ناقل لكم لكلام العلماء الذين أخذت عنه. أما حينما تتكلم وتدرس بلا دراسة فيفسد الإنسان، يفسد في الأرض، ويعد هذا تصدر قبل التأهل. وأيضا من نفاذ القول أن نقول أنه لا يجوز للإنسان أن ينسب نفسه أن يتتلمذ على شخص أو عالم من العلماء وهو لم يثني ركبتيه للجلوس لطلب العلم في كتاب أو كتابين، لا هذا غلط. إنما ننتسب لعلمائنا انتساب التعلم وثني الركب والدراسة الواعية، كل إنسان حاذقا نبيها عنده حرص على حضور العلم، يزكي نفسه أولا وينفع الله سبحانه وتعالى به الناس فيما بعد. لابد أن تجئت الآن لست لتضيع وقتا، لا، إنما جئت لأدرس أزكي نفسي للعمل بهذا العلم، لأستزيد مما طلب الله عز وجل من نبيه وأمره أن يستزيد منه، ولم يطلب الله من نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه وقل رب زدني علما، جئت لأخذ ميراث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأنت في ذهنك لم تأته ضيع وقتا، في مثلا ساعة الاختبار تقول تخلع تروح تحضر عند الاختبار، حاضر مثلا 50 60، عند الاختبار يصفوا 20 30 40، لا، تحضر تختبر حتى ادخل الاختبار، حتى لو لأول مرة في حياتك، حتى لو انك مشغول بعمل او كذا، اجتهد اجتهد يا اخي، هذه فرصة، لا تدري ماذا سيحدث من فتن، او يذهب او الانسان ينشغل بعيال وزوجة او مرض او ما شابه ذلك، لانه قال خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك. انت الان ذهنك حاضر الحمد لله، اذا وصلت للشيخوخة ربما يضعف الذهن والذاكرة تضعف، وانت الان في صحة وعافية لا تدري ماذا يعرض لك، وانت الان رزقك الله رزقا قد يصيبك الفقر. وكان الناس يقول لعبد الله بن عمر إذا لما أخذ من كبه قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك. إنسان لا يضيع الوقت وإنما يذاكر ويجتهد ويكافح في طلب العلم لأنه خير موروث، حتى ولو كان فقيرا ليس له عذر في ترك العلم. ألا تروا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يخر على وجهه من الجوع، وكان الصحابي كما عند البخاري في صحيحه يأتي فيضع رجله على عنقه عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام يظن أنه مجنون وليس به إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة لم يمت إلا وهو كان بيشتغل، أبو هريرة لما مات كان أميرا على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما كان يخر يقع على وجهه من شدة الجوع، لم يمت إلا وهو أمير على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هكذا أيها الأخوة، كتاب سلفي وشيخ سلفي ومنهج في التلقي سلفي، إسناد، الإسناد مهم جدا في طلب العلم. نعم.
قال المؤلف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومنه قول الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكلمة التوحيد هي أصل الدين، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. وقوله أصول السنة، السنة هنا المراد بها الطريقة والمنهج والسبيل. وإذا أطلقت كلمة السنة في كتب الأصول والعقيدة أصول السنة، المراد بها معناها في اللغة، وهي الطريقة. ومنه قول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي موطن: تحويلا. سنة الله يعني طريقته في خلقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سبل وطرق. وقوله عليه السلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة. سنة يعني طريقة وسبيلا. فكلمة السنة إذا أطلقت في كتب الأصول أصول السنة والعقيدة، المراد بها معنى السنة لغة، ومعنى السنة لغة يعني الطريق. أما السنة عند الفقهاء فالمراد بها ماذا؟ مرتبة، يعني درجة دون الفرض، أقل من الفرض. تقول مثلا: غسل اليدين في أول الوضوء سنة بالإجماع، أما غسلها مع اليدين إلى المرفقين فهذا حكم أنه واجب وركن في الوضوء. فالسنة عند الفقهاء مرتبة دون الفرض. والسنة عند علماء المصطلح نعم أكمل. نعم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا معنى السنة في الاصطلاح. فإذا أطلقت السنة في كتب العقيدة، يعني يقول مثلا: أهل السنة والجماعة، يعني أهل الطريق والسبيل. نعم، قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. عندنا يعني المراد عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. ولماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم اتبعوا السنة. وسموا بالجماعة لماذا؟ لأمرين: الجماعة تطلق على الاجتماع على الحق وعلى السنة والسبيل، وتطلق على الاجتماع على ولاة الأمور برة كانوا أم فجارا. هذا معنى الجماعة، إما يلتفوا حول العلماء باتباع السنة، وإما يلتفوا حول الأمراء بنبذ الخروج ومخالفة ولاة الأمور. نعم.
قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك.
نعم، هذا كم أصل الآن؟ أصل ولا أصلين؟ أصلان. الأصل الأول ما هو؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني وهو والاقتداء بهم. وماذا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكتاب والسنة؟ هل كان عندهم مصدر لتلقي العلم إلا الكتاب والسنة؟ ليس إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم شيئين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالسنة كما قال الأئمة سفينة نوح، من ركبها نجا، ويعني ومن تركها هلك. يبقى أول أصل عند أهل السنة والجماعة التمسك بماذا؟ بالكتاب والسنة، وهذا في الكلام سهل، أما عند التطبيق العملي يحتاج إلى جهاد للنفس. الهوى تخالف الكتاب والسنة، النفس، الشيطان، أهل الباطل يحاربونك على السنة. فإن كنت صادقا في هذا التمسك فستثبت، وإذا ثبت نبت وأنتجت. أما إذا تلونت في الدين نعم ستعجب الناس ولكن ستهان بعد ذلك. فقد كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما فقالت، قالت له ماذا، ماذا أوصت عائشة لمعاوية؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والسلام. وصية جامعة، خذ بهذه الوصية من عائشة لمعاوية رضي الله عن الجميع. لا ترضي الناس أبدا بسخط الله، لا ترضيهم أبدا بسخط الله، لكن لو سخط كل الناس وأرضيت ربك لا ضير، لا إشكال. والأصل الثاني والاقتداء بهم، هذا هو أصل السلفية، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. يبقى الأصل الأول التمسك بالكتاب والسنة، الأصل الثاني فهم الكتاب والسنة، وهذا لا يقل عن الأصل الأول، لأن كل الجماعات والأحزاب الآن تقول ماذا؟ حتى حزب الله الرافض الشيوعي والكتاب والسنة، كله يقول كتاب والسنة، وكل يدعي وصلا بليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي الحق، لكن الحق مع من؟ مع الذي تميز بالفهم، بفهم الصحابة. إذا تكلم عن آية أو حديث قال ابن عمر، قال ابن مسعود، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، هكذا. يبقى يتميز أهل السنة عن أهل البدع، لأن الجميع ادعى الكتاب والسنة، أهل السنة وغيرهم. يتميز أهل السنة بشيء واحد وهو الفهم، فهم الكتاب والسنة، والرجوع بهذا الفهم إلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والاقتداء بهم، من أين أتى الإمام أحمد بهذا الأصل؟ أهو من عنده أم له سند في هذا الأصل؟ له سند، وهو ما جاء عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، وعند الترمذي في جامعه بإسناد حسن صحيح عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أبو نجيح قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح ثم التفت إلينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا، يعني بما توصي؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم، هذا الخطاب لمن؟ للصحابة، يعني في عهد الصحابة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من كم قرن هذا الكلام؟ من 14 قرن تقريبا، من 1400 سنة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول أنس كما عند البخاري في صحيحه لو بعث أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمركم إلا الصلاة. هذا يقول أنس لمن؟ في آخر عهد الصحابة وأوائل عهد التابعين. ماذا لو بعث أنس اليوم؟ ماذا سيقول؟ هل سيعرف صلاتنا أيضا؟ لا، إخاله سيعرف حتى صلاتنا. لو بعث أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمركم شيئا إلا الصلاة. وفي الحديث تدخل المسجد فلا تجد فيه خاشعة ولا واحد، فيدل على تغير الناس في آخر الزمان. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذه الاختلافات والفرق والجماعات والنزاعات؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لماذا لم يكتف الرسول بقوله فعليكم بسنتي، وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ هذا العطف هل هو عطف بيان أم عطف مغايرة؟ عطف بيان، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تغاير سنته عليه السلام. وهذا العطف يسميه العلماء عطف بيان. عليكم بسنتي وفهم هذه السنة بفهم الخلفاء الراشدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني جعلوها بين أنيابكم وأضراسكم. وهذا يدل على ماذا؟ على شدة الغربة في آخر الزمان. كأن المتمسك بالسنة جعلها بين أنيابه وأضراسه. غريب أنت، وصل من يخالط الناس في بيع وشراء طول النهار تتكلم، تبيع وتنشر المنهج، تبيع والخروج حرام، تبيع والمضارات حرام، وناقش طول النهار تناقش، صح؟ ها؟ نعم. هذا يحتاج إلى جهاد ويقين وصبر وصدق وثبات. فعضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أول ما قامت هذه الثورات وأنكرنا ولله الحمد هذه المظاهرات، قامت الدنيا حتى أننا اتهمنا بالجنون. هذا شخص مجنون، هذا شخص فقد عقله، ماذا يقول؟ يريدنا في 30 سنة قهر وظلم، ولا يوجد مرتبات، ولا يوجد أموال، ولا يوجد. طيب خلاص، بعد ما انجلت الفتنة ماذا يقول الناس اليوم؟ كل ما كان يقوله حق. لكن بعد ماذا؟ بعدما غلت الأسعار وانتهكت الأعراض وضاعت الأموال وضاع الأمن وقطعت السبل وانتهك العرض وسفك الدم ومزقت أشلاء. ولذلك يقول علماء الفتنة إذا جاءت علماؤنا يعرفونها، من أول الفتنة يعرفون أن هذه فتنة. أما الجاهل فمتى يعرف الفتنة؟ بعد زوالها، حينما يرى النتيجة الفساد الذي يقع بعد ذلك يقول والله كانت فتنة. لكن بعد ماذا كانت فتنة؟ فالعلماء يرون الفتنة، علماؤنا ومشايخنا علمونا أن الإنسان يرى الفتنة في أولها. لا يمكن أن يكون شيء مخالف للسنة فيه الخير، هذا شيء نجزم به يقينا، ليس عندنا فيه أدنى شك. شيء مخالف للسنة لا يمكن أن يأتي بخير. ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها لا يمكن يكون هو الحق، مهما قال العقلاء ونزل الميادين بالنساء والأطفال. لا لا لا، هذا مخالف للسنة. نقول هل فعل ذلك الرسول؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ الجواب لا، شيء لم يفعله الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا علي. كيف يكون خيرا؟ لا يمكن أن يكون خيرا. وهؤلاء أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتبع سبيلهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وهذا هو الأصل الذي سيأتي بعد ذلك، البدع والمحدثات. نعم.
قال رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وترك البدع. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال، ومنه قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما كنت بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول، وإنما سبقني رسل من قبلي. يبقى البدعة لغة ما أحدث على غير مثال، ومنه قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، يعني أنشأهن على غير مثال سابق. وأما البدعة اصطلاحا فهي، من يعرف؟ نعم يرجل. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين، يبقى إذا لكي تكون بدعة مذمومة لابد أن تكون طريقة في، وقول العلماء، وهذا تعريف من؟ الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. طريقة في الدين، هذا يخرج الأمور الدنيوية. فالدراجة النارية بدعة ليست بدعة؟ ها؟ بدعة، لكن لا بدعة في ماذا؟ في الدنيا. مباحة ولا محرمة؟ مباح. هذا الجهاز اللي مع سعيد، هذا الكمبيوتر، هذا شيء مخترع، لكن في أمر الدنيا الأصل فيه الإباحة، لكن في الدين الأصل ماذا؟ الإباحة ولا التوقف؟ التوقف، إلا بالنص والدليل. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هذا هو تعريف البدعة اصطلاحا. والبدع أضر ما يكون في الدين، بل إن ترتيب البدعة في المحرمات بعد الشرك وقبل الكبائر. يعني أيهما أشد، البدع في الدين أم الكبائر؟ شرب الخمر والقتل والزنا، أيهما أشد؟ البدع. لماذا؟ لماذا هي أشد؟ لأنه مستحسن، والمستحسن يصعب عليه أن يتوب، لأنه يعتقد أنه على الحق، بل قد يقتل من أجل هذه البدعة. ألم يقع هذا للجعل بن درهم، ها؟ شيخ الجهم الذي قتله الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وضحى به في أضحية عظيمة يوم عيد الأضحى، لما خطب الناس خالد بن عبد الله القسري رحمه الله أمير العراق، وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم. ونزل فذبحه، وذكر ابن القيم في نيته أن الله شكر له هذه الأضحية العظيمة. ألم يؤدب عمر صبيغا، صبيغ بن عسيل أو عسل، لما كان يجادل ويأتي بالأمور التي فيها الجدال، فجهز عمر عراجين النخل ودخل بعدما أنذرهم مرة أو مرتين ولم يرجع ويجادل في الدين، فجهز عراجين النخل عنده وقال: ائتوا به. فجاء، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قل: أنا صبيغ، لازم يعني نحن نعرف جميعا أنك عبد الله. قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. وأخذ يضربه على رأسه بعراجين النخل، فقال: الآن أفقت يا أمير المؤمنين. لم يفق إلا متى؟ إلا بعراجين النخل. وكم من رجل يحتاج إلى عراجين عمر ودرة عمر رضي الله عنه أرضاه. وأمر الناس بهجره وعدم كلامه، وأفاق، أفاق بعراجين النخل، لم يفق بالأدلة والنصوص مع الأسف. وقال: وكل بدعة فهي ضلالة. هذا أيضا هذا الأصل منتزع من أين؟ من حديث العرباض المذكور آنفا، المذكور آنفا في قول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في حديث جابر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أصحابه ذلك في كل جمعة لخطورة البدعة، كما في حديث جابر بن عبد الله بن حرام عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مداخل الشيطان إلى القلب، فقال: أولا الشرك، فإن عجز عن الشرك أوقعه في البدعة، فإن عجز عن إيقاعه في البدعة لأنه صاحب علم أوقعه في الكبيرة، فإن عجز أوقعه في الصغيرة، فإن عجز أوقعه في شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بملابسه، شغله بقلنسوته، بالمفضول عن الفاضل، انشغل وضيع وقته. يقول لك أنا عايز نضيع وقت، تعمل إيه؟ أنا بنضيع وقت. والوقت أفضل ما عنيت بحفظه، وأراه أكثر ما عليك يضيع. والسلف قالوا لم يقولوا الوقت من ذهب، لأن الوقت من ذهب هذا غبن للوقت ولا رفع لمكانته؟ غبن له، لأن الوقت أثمن من الذهب وأغلى من الذهب. وإنما السلف قالوا الوقت لا عدل له، يعني لا يساويه شيء، الوقت لا عدل له. يبقى إذن ما ذهب إليه بعض الشافعية، ومنهم من لقي بسلطان العلماء كالعز بن عبد السلام، القائلون بأن البدع تدور مع الأحكام الخمسة، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منه ما هو مباح، منها ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه. هذا القول صواب ولا خطأ؟ هذا القول خطأ جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلال، وكل من ألفاظ الشمول والعموم، فكيف يقال أن من البدع ما هو واجب؟ لا. وإذا استدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني طريقة حسنة، فله أجرها، فكيف نجيب عن ذلك؟ نعم، سبب ورود الحديث يدل على أن هذا الفعل كان له أصل في السنة، وذلك لما جاء بعض الصحابة وكانوا شديد الفاقة والفقر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم بشدة فاقتهم وحياتهم، فدعا بالصدقة، فاجتمع له كومان من طعام ولباس، حتى جاء رجل يحمل صرة كادت يده ألا تحملها، بل عجزت يده أن تحملها صدقة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أراد هذه الصدقة بهذا الحال وتلك الصورة. يبقى هذا كان له أصل، ليس أنه اخترع شيئا جديدا في الدين. نعم، يبقى إذن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، لا، ليس هناك في الدين شيء اسمه بدعة حسنة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا قد خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعند البخاري في صحيحه أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: إن في كتابكم لآية، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. اليهود يحسدون على هذه الآية، ما هي؟ قال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة، فصادف نزولها أنها كانت في يوم عرفة، وصادف أن يوم عرفة هذا كان يوم جمعة في حجة الوداع، يعني قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام ببضع وثمانين يوما، فهي من آخر ما نزل. فالدين تام وكامل ولا يحتاج أن تزيد فيه، خلاص هذه المضادات ليست طريقة شرعية، مش من الدين، خلاص ما في شيء اسمه أنت لا أنتم لا تفهمون، لا خذ الدين يكفيك، خذ السنة تكفيك ولله الحمد، لا داعي أن تزيد عليها ولا أن تنقص منها أبدا، هي كافية ولله الحمد، شافية فيها العافية ولله الحمد. نعم. إذن ليس في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة، لا يوجد أبدا. انتهى الوقت. يقول: جزاكم الله خيرا، في أصل الشفاعة من أصول السنة، ما هو الفرق بين الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة في قوم موحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها؟ الشفاعة في أهل الكبائر هذا أجمع عليها، هذه أجمع عليها أهل السنة وأنكرها الخوارج والمعتزلة لمعتقدهم الفاسد في مرتكب الكبيرة. فالخوارج قالوا مخلد في النار، والمعتزلة قالوا في منزلة منزلتين، والخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة منزلتين، والجميع قال مخلد في النار. فأنكروا أحاديث الشفاعة مع أنها متواترة صحيحة ومتواترة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة في أهل الكبائر ثابتة، والشفاعة في قوم موحدين من أهل التوحيد كثرت ذنوبهم جدا وضعف توحيدهم حتى أنهم يمتحشوا يصيرون حمما، يعني فحما، ثم يقبض الله عز وجل قبضة من النار فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. بغير عمل عملوه يعني غير موحدين ولا غير موحدين؟ موحدين، لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما في الحديث الصحيح. فهؤلاء قوم كانوا من أهل التوحيد لكن ضعف توحيدهم وكثرت ذنوبهم جدا فيصيرون حمما حتى يمتحشوا، وتأكل النار أجسادهم كلها إلا مواضع السجود، ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. فأهل الكبائر قد يشفع فيهم أن يخرجوا من النار، وقد لا يدخلوا النار أصلا ويعافيهم الله سبحانه وتعالى ويغفر لهم. يقول: أحسن الله إليكم وثبتكم، أمن وإياك، أحد الإخوة من فرنسا يرغب في الهجرة إلى مصر ويسأل: ما حكم الهجرة إلى مصر مع ما يحدث في البلد من الفتن؟ الهجرة إلى أحد بلاد المسلمين مهما كان فيه من الفتن واجبة، لأن الفتنة فيها أقل من بلاد الكفار، والله جل وعلا قال: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأفتى العلماء بأن الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين واجبة، وبلاد الكفار هي التي لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر الدين الظاهرة كالأذان والأضحية ونحوها من الشعائر الظاهرة، فإذا لم يستطع أن يظهر دينه يجب عليه أن يهاجر، والله جل وعلا قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لا تخشى يا أخي في فرنسا ولا في غيرها من بلاد الكفار على رزقك، فالله جل وعلا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهاجر إلى مصر أو أي بلد فيها العلم النافع والعمل الصالح. ولئن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بالتوبة أن يترك الأرض التي هو فيها وينتقل إلى أرض أخرى فقال له ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. العالم الذي أفتى التائب الذي قتل 100 نفس قال له ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، يعني اذهب إلى أرض فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالهجرة من بلاد الكفار أفتى العلماء إلى بلاد المسلمين أفتى العلماء أنها واجبة على المستطيع. يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، ثبت الله قلبك على الحق، آمين وإياك والسامعين. هل يمكن أن تعيد الجملة الإسناد من الدين انظروا وتعريف البدعة لغة؟ ما الجواب على قول عمر نعمة البدعة هذا؟ هذا على الشبكة. نعم نعم، الإسناد من الدين هذا قول محمد بن سيرين رحمه الله، قال إن هذا الإسناد دين، إن هذا الإسناد دين، أو إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وتعريف البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله سبحانه بديع السماوات والأرض. عن الأصل في المسلم، الأصل في المسلم السلامة والعافية، إلا أن يثبت خلاف ذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك فينظر. يقول أحسن الله عليكم، هل يجوز يطلب اللغة العربية عند المبتدع أو عند الجهال الذين يعرفون الدين؟ أما عند المبتدع فلا، ولا اللغة العربية. يقول البلقيني رحمه الله استخرجنا اعتزاليات الزمخشري من كشافه بالمناقيش. تعرف المنقاش؟ ها؟ الذي ينقش به. استخرجوا اعتزاليات الزمخشري من كتابه الكشاف بالمناقيش. فلا لغة عربية ولا غير لغة عربية عند أهل البدع. الحمد لله أهل السنة في جميع فنون العلم الحمد لله كافاهم الله سبحانه وتعالى. أما عند الجاهل بالدين فنعم، ولكن لا يتكلم في أمر الدين ويتعلم اللغة العربية، هذا أهون من التعلم عند المبتدع، لأنه يدس لك السم باسم الترياق. في اللغة يدخل لك الاعتزال، يدخل لك الخروج، يدخل لك الأشعرية، يدخل لك الإرجاء وهكذا. يقول ثبتكم الله وجزاكم بالجنة، أمين وإياك والسامعين. عن ابن عباس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أبى الله أن يقبل عمل صاحب البدعة حتى يدع بدعته، هل هذا يدل على أن كل عبادات صاحب البدعة مردودة وهذا خاصة لبدعته؟ الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حجب البدعة عن صاحب البدعة. نعم، التوبة. أنا قلت ماذا؟ إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، وهذا على وجه الغالب. فصاحب البدعة، هات لي الآن مبتدع تاب من بدعته، قليل، يعني تعدهم على أصابعك. أبو الحسن الأشعري صاحب الإبانة، إمام الحرمين الجويني كان معتزليا ثم تاب، قليل. أما أهل البدع يموت على بدعته ويموت على ضلاله. والحق أمامه وأمامه واضح، وبعضهم خبيث النفس في البدعة، تناقشه في شيء فينافسك في شيء آخر من السنة، يخرج عن مجال النقاش، وهذا من أخطر ما يكون. نعم، نسأل الله السلامة والعافية.